وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذا هو الدرس 15 في مسألة جهاد الشيطان، حيث كنا قد تعرضنا في الدرسين الماضيين إلى بداية لفهم هذه الفقرة من الآية 64 من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذه الفقرة وشاركهم في الأموال والأولاد، هذا هو الدرس الثالث فيها. ولقد بدأناها بموعظة عامة، ثم تلوناها ببيان الأمراض الأولى، ولا تزال أمامنا أمراض كثيرة في أمراض المال التي يستغلها الشيطان الرجيم في مشاركته للناس في المال والأولاد. هذه الأمراض التي تعرضنا لها في الدرس الماضي هي البخل، الحرص، الشح، السرف، التقتير، التبذير. هذه الأمراض تعرضنا لها إجمالا في الدرس الماضي، والآن نستمر بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه، نستمر في بيان هذه الأمراض، لأن أكثر المسلمين الآن واقع فيها. لسان حالنا يقول إن هذه الأمراض قد تفشت في الأمة، فلا يمل أحدكم من كثرة الدروس التي سنقضيها بإذن الله تبارك وتعالى، والتي تتعلق بالأموال، سواء كان في جمع المال أم في إنفاق المال أم في التصرف في المال مع الزوجة والأولاد والأبناء إلى آخره. هذه الأمراض كما قلنا، السرف هو مجاوزة الحد الذي حد لك، زدت عنه فهو سرف، ابتعدت عنه بالقلة فهو التقتير، وكان بين ذلك قوامة، وفي القراءة الثانية وكان بين ذلك قوامة، فالقراءة الثانية بينت معنى القوام في القراءة الأولى. القوام معنى القوت الذي يكون عليه الشيء ويحيا به الشيء ويحافظ على نفسه، فالقوام هو ما قام به الشيء ولا زيادة عليه. إذا تأكل لا لتشبع، وإن شبعت فالشبع مباح ولكنه بشروطه وفق منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا مسألة القوام وكان بين ذلك قوامة شرحت بالقراءة الثانية، وكان بين ذلك قوامة يعني بين السرف وبين التقتير. السرف مجاوزة الحد أو مجاوزة القصد في المطعم، في المشرب، في الإنفاق العام، في المباحات، لكن في الطاعات، في الزكاة فليس فيها سرف، وإنما هي حدت بحد الله تبارك وتعالى. كذلك فيما تصل معظم الطاعات، وفيما تصل بالمعاصي، فأي شيء ينفق في المعصية فهو يقال له سرف من ناحية تجاوز الحد، لأن الله حد لك حدا فلا تتخطاه، يعني لا تفعل هذا، هذا حد الله، فإن تخطيته وأنفقت في المعاصي فهو من باب السرف من الناحية اللغوية، وأيضا من الناحية الشرعية من بعيد. ولكن في هذه الآية الأولى أن تسقط على النفقات المباحة في المطعم وفي الملبس وفي المشرب وفي المسكن وفي التنزه وفي الترفه إلى آخره. والذين إذا أسرفوا لم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. السرف مجاوزة الحد والقصد. التقتير كما بينا هو التضييق، ومنه خرق في الحائط ينفذ منه الماء يسمى القطر، لأنه يدوب بينزل نقطة نقطة. ومنه دخان اللحم المشوي يسمى القطار، لأن يدوب ريحة اللحمة كما بينا في درس الماضي. فالتقتير هو التضييق، تضييق الشديد في الإنفاق على النفس وعلى الأهل. لكن هذه الآية لم نجد لها إسقاطا يحدد حالة الناس على اختلاف ظروفها وملابساتها، ووجدنا في تفسير القرطبي رحمه الله أن هذه الآية من فقه الحال، إذ يبين حكمها باعتبار حالة كل شخص على انفراد. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يريح القلوب، ألا وهو استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، أنت تعلم هل هذا سرف أو هل هذا تقتير. كلنا يسأل نفسه، هل أنا في سرف أم أنا في تقتير، هل تستطيع أن تستفتي قلبك فقط في هذه المسألة؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون، إنما يكون ذلك بعد البحث والدراسة وبعد سؤال أهل الذكر، ومع ذلك لم تعلم فارجع إلى قلبك، فللقلوب أصوات مسموعة عند رب العالمين. وعند ذلك قال تبارك وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. هذه الدراسة المطلوبة هي منهج النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالأموال، ومنهج الأصحاب الكرام والتابعين وتابع التابعين. ومن هنا إن شاء الله سنقضي وقتا طويلا جدا بغير ملل في مسألة المال هذه، لأنها من أخطر ما يكون بعد عقيدة التوحيد والحمد لله رب العالمين. السلف مجاوزة الحد، التقتير هو التضييق الشديد جدا في الإنفاق في المعيشة، لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة. ثم وجدنا التبذير كما ذكر الحق تبارك وتعالى في سورة الإسراء وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يعني وشرحناها تفصيلا كان مختصرها هو بعزاءة الأموال بغير أن تعلم من المال ده رايح فين أو ده رايح فين. ما تصدق كثير من المسلمين الآن يدوب يكسب يفتح الله عليه في الرزق ويشتري فيديو، والفيديو يلحقه شرائط الفاجرة الشرائط المظلمة الظالمة إلى آخره، عمال بعزاء ما صدق معاه فلوس يريد أن يحصل على إنتاج كل المصانع كل ما اشترى. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا تبذر تبذيرا، هل ذلك ينسحب على الصدقة؟ لقد ذكرنا شيئا منه في الدرس الماضي، إلا أن المعنى أبعد وأعمق مما ذكرناه وأكثر مما تحتويه العقول، لأن القرآن تشريع عام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فباختلاف الظروف والأحوال تتبين وفق اتباع سبيل المؤمنين الذين هم تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. كذلك في مسألة البخل، البخل أيضا ذكر في كتاب الله وذكرناه ببساطة وسهولة أنه مقابل الكرم، وقلنا إن الكريم دليل كرمه أنه يغضب إذا نزلت الطيفان بساحة غيره، أما البخيل فهو على العكس يغضب إذا نزلت الطيفان بساحته. فما هو البخل؟ عكس الكرم، مقابل الكرم، يبقى ضد الكرم اسمه البخل، ومنعه ما يقتنيه الناس للضرورة، فهذا هو البخل، يبقى معاه ويمنع. أما الحرص فهو بذل الجهد أو الجهد الشديد للحصول على شيء والتمني الشديد للحصول على هذا الشيء، هذا هو الحرص. يبقى شيء مش معاه ولكنه يتمنى الحصول عليه، هذا هو الحرص. ومن الحرص ما هو محمود، فالحرص على الطاعات والحرص على الإنفاق في سبيل الله، فهو في ذلك فليتنافس المتنافسون، فالحرص هنا محمود. أما الحرص على المعاصي فهذا مذموم، والحرص على المباحات فهذا مباح. وإذا فمسألة الحرص ما هو؟ شيء مش معاك ولكنك تتمناه بشدة كما شرحناه تفصيلا في الدرس الماضي. إن جمعنا البخل مع الحرص يتحول ذلك إلى شح والعياذ بالله. يعني البخل مع الحرص يسمى شح، البخل مع الحرص هو الشح. الشح أيضا ورد في كتاب الله والبخل ورد في كتاب الله. كثير جدا من الناس وقعوا في البخل وانقادوا للشح وعوقبوا بذلك ببعض النفاق في قلوبهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ لأنهم لم يدرسوا مسألة الأموال كما تنبغي أن تكون الدراسة من كتاب الله وفقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقا لاتباع أصحابه له. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشح هو عبارة عن البخل مع الحرص. لو عدنا إلى الآيات الكريمات نجد أن الشح قد ذكر في 28 من سورة النساء، وفي 9 الحشر، وفي 16 من سورة التغابن، وفي 19 من سورة الأحزاب. فأما التي في سورة النساء في 28 يكلمنا ربنا تبارك وتعالى يبين لنا موضوع النساء التي تخاف نشوز زوجها، فالمرأة التي تخاف نشوز زوجها أو إعراضها عنه، النشوز هو التجافي الكامل، التجافي الكامل والجفاء الشديد، أما الإعراض فهو بعض النشوز، يعني قلة المودة. يبقى المرأة إن خافت من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحة، والصلح خيرا. وأحضرت الأنفس الشح، وأحضرت يعني إيه؟ يعني جبلت الأنفس على الشح، وأحضرت الأنفس الشح، سبحان الله. اسمع، وأحضرت يعني الشح حاضر لازم للنفس، جبلت النفس على الشح. ما هو الشح؟ الجمع بين البخل والحرص. طب هنا ليس في مسألة الأموال فقط، بل هو مسألة عامة، لأن الخلاف بين المرأة وزوجها هي تخاف منه نشوزا أو إعراضا، فلا جناح عليهما يعملوا اتفاق بينهما والصلح خير. ولكن في هذا الصلح هذا الرجل حريص على أن يفوز بنصيب الأسد في هذا الصلح، والمرأة حريصة على أن تفوز بنصيب الأسد من زوجها، الكل يريد أن يسبق الآخر وحريص على أن يحيف على الآخر. وأحضرت، هذا شيء طبيعي، جبلت الأنفس على ذلك، وأحضرت الأنفس الشح. يعني أحضرت الأنفس الشح؟ يعني جبلت الأنفس على الشح. ما هو الشح؟ بخل شديد مع حرص شديد أن تعقد بينها وبين زوجها صلحة، يتدخل الشيطان بمادة الشح. فقال الحق تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كذلك أيضا فيما يتعلق بإنفاق الأموال في آخر سورة التغابن في أواخرها أيضا يقول تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. انظر إلى كلمة يوقى، وانظر إلى إضافة الشح إلى النفس، لأن الشح لازم من لوازم النفس، مش نفس إلا والشح طبيعتها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن جملت الأنفس على الشح. طيب شح النفس ده شيء طبيعي عند كل الناس، من الذي يقي نفسك شحها؟ ليس إلا الله وحده لا شريك له. ومن يوق، مش ومن يقي نفسه شحها، بل قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مفلح يعني إيه؟ مفلح يعني يلقي البذرة فتعطي له 100 أو 700، تعطي أكثر مما أعطى، هذا هو المفلح. ومنه الفلاح، في الفلاحين يبذر الحبة طلع له كوز ذرة كامل. فالمفلح يعطي الشيء يعود عليه بأشياء. فالذي يوقى شح نفسه حيدفع لله، وإن دفع لله فالله لا يضيع أجر المحسنين. ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جاءت في سورة النساء ما يتعلق بالعلاقات بين الرجل وبين امرأته، وجاءت في سورة التغابن التي يتعلق بذكر الأموال. أما في سورة الأحزاب فجاء ذكرها يبين حال المنافقين بأنهم أشحة عليكم، وفي آخر الآية قال: أشحة على الخير. يعني مش قادر يفوت لك خير أبدا، لا يفكر في مثقال ذرة من الخير للمسلم الموحد. ليه؟ لأنهم أشحة عليكم، وبعدين أشحة على الخير والعياذ بالله. فإذا الشح هو اجتماع البخل مع الحرص. واحد عنده أموال فهو بخيل، بخيل مش عايز يطلع، وحريص كمان على أن يحصل على ما في يد الناس، هذا هو الحرص. اجتماع الاثنين يسمى الشح. إذا هذه الأمراض علينا أن نتلافاها وبسرعة أيها الإخوة الكرام. نعود إلى آيات ذكر البخل في القرآن، فلعل ذلك أن يوضح المسألة أكبر وأكبر. أما ورود البخل في كتاب الله ففي الآية 80 بعد 100 من سورة آل عمران، وفي 76 من سورة التوبة، وفي سورة الحشر، وفي سورة محمد في أواخرها، حيث هذه، وفي سورة الحديد أيضا، وفي سورة النساء في 37، كل ذلك مواضع ذكر البخل في القرآن. فأما في سورة آل عمران يقول تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله إنما هو خير لهم بل هو شر لهم. يبقى هذا الخير، هذا البخل، لا يحسبنه الناس أبدا خيرا لهم، لأنه كان معاه 1000 جنيه هيطلع منه 100، خلاص هيبقى 900، يبقى تفضل معاه 900 يبقى خسر من وجهة نظر البخيل. لكن وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فلا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيطوقون، يطوق يعني لأن حتى في الاستعمال الدارج اللي بيركب قطر السكة الحديد من غير ما يقطع التذكرة يقال له هتطوق. تطوق يعني ايه؟ يعني تحمل ما لا تطيق. فسيطوقون لأن هتتخذ من رقبتك ويدفع بالقوة. هؤلاء سيطوقون سواء بالثعابين والعياذ بالله أو بالسلاسل والأغلال في جهنم والعياذ بالله، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي النهاية من الذي سيرث السماوات والأرض؟ الله. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وإذا فمسألة البخل مسألة خطيرة جدا أيها الناس. وليحسبن الذين يبخلون، يبخل بإيه؟ بإيه؟ بماله؟ لا لا، بما آتاهم الله من فضله. المال الذي عندك إنما هو مال الله، المال الذي عندك إنما هو مال الله. وليحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، ويقدر يشيله في منتهى البساطة ويعطيه لآخرين. وليحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أما 76 من سورة التوبة فأيضا يذكر فيها الحق تبارك وتعالى شيئا من التهديد للذين يبخلون بهذا المال، فذكر شيئا عن المنافقين ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله ادوا فلوس من عنده، مش بشاطرتهم ولا بوظائفهم ولا بوسطتهم ولا برشواهم، لا، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. سبحان الله، بخلوا به وتولوا هم وأرضهم. لقيته بخل بس في مسألة المال وطلب الفضل في مسألة أخرى، لا، بل بخل وتولى خالص بالمر. فما كان من رب العالمين بالنسبة لهم. لكي تحذر أيها الأخ الموحد أن تظهر فعل المنافقين، لأن ده حصل النهاردة. المنافقون عملوا إيه؟ لو ربنا ادانا أموال هنطلق ويدهم أموال، يبتدي يفرش البيت ويدور على السيارة ويغير الديكورات والموديلات. طب وفي زيادة كمان أنفق، لا، تولوا وهم معرضون. فماذا كانت النتيجة؟ قال تبارك وتعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. شوف النتيجة، يعني واحد يقول له منافق ليه؟ ليه ربنا سابه منافق؟ لا، ده ربنا اللي وضع النفاق في قلبه. لماذا؟ عقوبة له، لأنه أخلف عهد الله. قال له يا رب لو آتيتنا من فضلك لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. إنا لله وإنا إليه راجعون. كثير جدا من مسلم اليوم وقع في مسألة الشح ووقع في مسألة البخل. فأما الآيات من سورة النساء فسنتعرض لها بإذن الله تبارك وتعالى فيما بعد، لأنها ترتبط بالرياء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. قبلها قال إن الله لا يحب، معناه غضبان جدا، لا يحب من كان مختالا فخورا. مختال يعني إيه؟ من الخيلاء والكبر، يعني قاعد يتخيل انه احسن من الناس. ربنا اداله فلوس يبقى هو راجل يستاهل، اوتيته على علم هو احسن من الناس ده عند ربنا، ولو كنت انت احسن منه كان ادالك احسن. هذا هو منطقه الذي بيناه في الدرس الاول فيما يتعلق بقوله تعالى وشاركهم في الاموال والاولاد. هذا هو منطق الكافرين، دلهم الشيطان بغرور اتعبهم واذهبهم معه الى دركات الجحيم والعياذ بالله. فهم يتصورون ويتخيلون انهم افضل من الناس، يبقى هو الاختيال. ان الله يحب من كان مختالا، قاعد يتخيل انه احسن من الناس. وبالتالي خذ مثال صاحب السيارة الفارهة، طبعا من غير الموحدين المؤمنين المتقين. شوف بقى، انظر كيف توسوس له الحلي، شخشك المفاتيح كده ويقفل وتنتفخ اوداجه ويستعرض كتفيه ويمشي بين الناس كده مش عايز يسلم. هو عارف كويس قوي مين اللي قاعد، لانه عنده بقى سياره مرسيدس فارهه عند اللي مش عند الناس، وقعت في فيلا ودول قاعدين في كوخ، فماشي كده مختال قاعد يتخيل انه احسن من الناس وانه من طبقه غير الطبقه. ولا يطاق اكتفى بذلك بل هو فخور. ان جلس معهم ما بقاش اختيار، ده بقى الفخر، بقى انا هغير الموديل العربيه دي، اصلا تعبانه مش عداني، وهكذا اي نوع او اي صوره من صور الافتخار. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، من هم الذين يبخلون، هذه طبيعته. وان انفق حب ايه؟ يبقى رياء. الايه اللي وراها هتتكلم كده، هتبين لنا الايه اللي بعدها. وذلك الرياء من الامراض الخطره لسه لم نتعرض لها الا ان شاء الله في تعرضنا لشرح ايات سوره البقره عند بيان الامراض المن والاذى والرياء الى اخره، لان سوره البقره من اطول السور في القران ومن اكبر السور في القران التي ذكرت مواضيع المال بشيء من التفصيل. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون الناس ويامرون الناس بالبخل. نفس المعنى تقريبا ايضا ورد في سوره الحديث في الايه الرابعه والعشرين، والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يبقى لا يبخل فقط ولكن يأمر الناس بالبخل. وانت مش عندك اولاد؟ تعرف الزمن ايه؟ تعرف النظم اللي حصل ايه؟ تداري خلي فلوسك لعيالك وزوجك طماء وهكذا. يبخلون وبعدين عايز يخلي الناس زي عشان يقنع نفسه ان هو كويس، لانه متخيل ان هو كويس. يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. تعالوا الى اواخر سورة محمد وهي من اعظم السياقات الواضحة في مسألة البخل هذه. يقول تبارك وتعالى: انما الحياة الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم اموالكم. خلي بالك الآية التي قبلها يقول تبارك وتعالى: فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. ما تقعدش السايس والداهن بقى للمجرمين وللظلم والكافرين وانت اقوى منهم، انت اضعف، يبقى نظام التقي او التقية الا ان تتقوا منهم تقى. انما انت اقوى فيش حاجه اسمها تهن وتدعو ومصدع بالحق كما بينا بالتفصيل في سوره الصاف. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم في حاله انتم الاعلون، وانتم الاعلون مش بس كده للاسباب انتم اعلى واقوى، لا لا والله معكم. وبعدين اللي هيموت منكم ولن يتركم اعمالكم، مش هيضيع اجرك. فقال بعدها: انما الحياه الدنيا لعب ولهو. اللي قاعد يتاخر عن الجهاد او عن الانفاق في سبيل الله عشان ايه؟ لعب ولهو. ما من متعه تحصل عليها في اليوم من متعه نساء الزوج او متعه الاولاد او متعه المساكن الطيبه او متعه الاموال او متعه الفسح او متعه الفكاهه او مدفع او كل انواع المتع في الدنيا، ما هذه الا لعب ولهو، الا ما كان لله تبارك وتعالى وفق قوله: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فإذا أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات من سورة محمد: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لعب بالأبدان ولهو بالقلوب. والآية لها معاني، يبقى الدنيا باستمرار تدور بين اللعب وبين الله، لأن في النهاية يأتيك أجلك وتفوتك دنياك وبعد ذلك تجد الله تبارك وتعالى. فماذا عملت للقاء الله؟ ماذا قدمت للقاء الله؟ يبقى اللي فات كله كان لعب ولهو. تعرف معنى الآية كويس أوي ساعة الموت، ساعة يأتيك الموت بقى كنت بتلعب وكنت بتلهو وكنت مضيع عمرك كله عايز تستمتع باللحظة، لحين النهاردة موت بكرة على مبدأ الشياطين. فيقول تعالى: إن من حد الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا برضو هتتمتع في الدنيا ولكن يؤتيكم أجوركم. يفترق خالص الموضوع، لأنك يا من اتقيت الله ستستمتع ولا تنسى نصيبك من الدنيا. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. سبحان الله، من معانيها أن الحساب عليها خالص يوم القيامة. صحيح ثم يسألون يومئذ عن النعيم، بس ده لمين؟ للذين ألهاهم التكاثر، ألهاهم التكاثر اللي وقعوا في اللهو واللعب. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. وما تخافش، ما تخافش، مش هيخرب بيه. يقول لك هات الفلوس كلها، هات اللي عندك كله، لا لا لا، لن يأمرك الله بذلك. ولا يسألكم أموالكم، مش هيسألك أموال. تؤمن وتتقي يمتعك في الدنيا والآخرة، الفقر يخلف عليك. سهل جدا أن يقول الحق تبارك وتعالى: كل معاه فلوس تجيبها لله، سهل خالص. لكن مين اللي هينفذ بقى؟ ولذلك قال تبارك وتعالى إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أبغانكم. إن يسألكموها يعني يقول لك طلع فلوسك كلها في الحق فيحفكم. ما هو الإحفاء؟ إحفاء يعني إيه؟ يقول لك أحفاه في المسألة يعني لم يدع نوعا من أنواع الإلحاح. كرر السؤال مرة ومئة مرة شغال ملح في المسألة، هذا هو اسمه الإلحاف. يبقى والإحفاء أيضا نفس الإلحاف والإحفاء بمعنى الوصول للغاية. فيحفكم يعني يصل إلى منتهى المشقة والجهد عليكم لو قال لك هات فلوسك كلها، لأنه هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق ويكون وحضرت أنفس الشح، يقول لك هات فلوسك كلها مش هتطلع. إن يسألكموها فيحفكم يعني يشدد في السؤال، يقول لك هات كل أموالك طب خالق شادل عليك او رب العالمين. بقت مسألة واضحة خالص مفيش اختلاف ولا وبرضه تبخل تبخلوا. ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. الضغن والضغن هو الحقد، بس الحقد الشديد، حتى يقال فرس ضاغن. فرس ضاغن يعني لا يأتي بكل ما عنده من قوة الجري الا بالضرب. هل بالوقت يحصل عنه يضرب يدهو، هذا ضاغن فرس ضاغن. يبقى يخرج أضغانكم. عايز تقول طب انا اعمل ايه يعني؟ طب انا عايش ازاي؟ ربنا يقول لك طلع تنزل ابليس وانا اعمل ايه؟ وانا اصلا عندي الله اطلعها كلها ازاي؟ راح يخرج أضغانكم. فقول الحمد لله لم يسألنا الله كل اموالنا ولم يحفنا في طلبها. ولذلك قال بعدها ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيله. مش بقى يحفكم، مش يسألك كل المال او تنقصه لغاية الضرر، لا 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 لا، وانما مجرد الانفاق وله موازين ومقاييس. وان كان مفتوحا كما سنرى ولكن له موازين ومقاييس. الحد الادنى هو الزكاة 2.5%، ربع العشر. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء. الله الغني سبحانه وتعالى وانتم الفقراء. غني غنى ذات وفقركم فقر ذات، مهما وجدتم من الاسباب فانت فقير الى الله. في منتهى البساطه يحصل زلزال. انظروا الى ما حدث في بلاد الكفر في بلاد الروس انتقاما للموحدين هناك، وآية من آيات الله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. في منتهى البساطة الزلزلة تخلص العمارة بتاعتك. في منتهى البساطة مرض السرطان أو الإيدز أو السكر العكننة من أسهل ما يمكن، أسهل حاجة أسهل شيء أن يدمرك الله. فأنت فقير فقر ذاتي إلى الله، والله هو الغني غنى ذاتي، والله هو الغني وأنتم الفقراء. وإذا فهنا لو سألك الله كل أموالك تظهر أضغانك الأحقاد بقى والمسك بقى، ما تجيش لما يطلع الدبل فوق دماغك يقول لك هات أموالك. زي الفرس الضاغن لا يأتي بكل ما عنده من الجل إلا بالضرب. ويخرج أضغانكم. فهذا مثل من أمثلة البخل. فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. إذن مسألة البخل مسألة خطيرة جدا من أمراض المال التي يستغلها الشيطان، لأن الشيطان عارف كويس أنك بخيل وعارف أن الشح عندك، ده شيء طبيعي. الشح وأحضرت الأنفس الشح. في مقابلها انت عايز تخلص من الشح الحاضر ده، مش ممكن تفارقه الا بالله تبارك وتعالى. ومن يوقى مش هو يقي ومن يوقى شح نفسه فاولئك هم المفلحون. اذا مرض البخل، وبعدين مرض الحرص، وبعدين مرض الشح، وبعدين التقتير، وبعدين الاسراف والتبذير. هذه امراض يجب الا نقع فيها ابدا. والموضوع تفصيل وتفصيل عند العودة الى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام. عباد الله توبوا الى ربكم واستغفروه، واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، الدارس لهذا الموضوع في كتاب الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجد اختلافا كثيرا، اختلاف تنوع، لأن المسألة تتعلق كما قلنا باعتبار كل شخص على حدته. يعني لو أنك أردت أن تنفق كل مالك في سبيل الله، حدث ذلك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. اولا حدث من العملاق الاول الام ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وحدث من رجل اخر وان كانت الرواية فيها ضعف الذي جاء ببادة الذهب. كما حدث من صحابي جليل أيضا من أبي طلحة، كما حدث من أبي، كل منهم أراد أن يتبرع بكل مال أو بأكثر مال، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ردهم ردا جميلا وأصلح لهم التعليمات. وكذلك سعد بن أبي وقاص، ولكن سعد كان في حالة المرض. فرق كبير جدا بين حياته، هل أنت مريض ولا أنت صحيح صحيح؟ صحيح صحيح لا حق، مريض لا حق. مريض ليس من حقك إطلاقا، مهما كان إيمانك أن تخرج كل مالك، ليس من حقك هذا، لأن النبي منع هذا عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه من حق الوارث. طب أنت ما تخزنش أول الوارث، لأن في حديث ثاني يقابل حق الوارث. يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذا في البخاري، صحيح البخاري، المسألة طويلة جدا لفتح الباب، تحتاج إلى وقت طويل، ولن ندخر فيها وسعا أبدا بإذن الله تبارك وتعالى. كل هذه المواقف من رسول الله لابد من دراستها تفصيلا. يبقى سعد بن أبي وقاص لما قال الثلث وخلي التلتين والثلث كثير، لأنه قال إنك إن تدع أبنائك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، لأنه كان في مسألة المرض والموت وحيوصي. وجاء عمر بنصف المال وهو صحيح أيضا، وقال أسابق أبا بكر، أنا حسناه. ففوجئ بأن العملاق الأول لهذه الأمة جاء بكل ماله، جاء بكل ماله، فلما علم ذلك قال لن أسابقه مرة ثانية، أنا مش أبي بكر إطلاقا. ولم يعترض النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المسألة تتعلق بماذا؟ بمقدار الإيمان. لأنك أنت لو طلعت الفلوس كلها لله زعمت أنك هتقدر، فرض فرض المستحيل اللي في هذا الزمان هتطلع كل المال، تنخلع منه كله، تنخلع من المال كله لله سبحانه وتعالى. ما الذي يحدث بعدها؟ هتبقى نفسك صعبان عليك أو فتقعد ملوما محصورا. يبقى تنازعك نفسك، انا ليه طلعت المال كله؟ طب انت طلعته لله؟ يا اخي ده الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. انظر الى الكلب، الكلب لو رجع في قيئه يبقى لسه الكلب تهيأ ترش يعني والعياذ بالله، يرجع تاني ناكله تاني. فهل تظنون ان الموحد يليق به ان يكون مثل هذا الصنف من الناس يرجع في هبته؟ انت طلعتها لله، لا انت لو طلعتها كلها اضغانك حتما بقى ونوازع النفس. يبقى اذا ضاعت المال الاموال منك في الدنيا وضاع الاجر عند الله لانك لم تحتسب. والشرط في ان يكون الاجر عند الله هو الاحتساب. وايضا هذا المال سياتي بالتفصيل، مساله في منتهى الخطور. كثير جدا من الناس يخرج الاموال بغير احتساب، ما فيش اجر، ما فيش، يدب بعض الإخلاف في الدنيا. لا بد من الاحتساب، لا بد، وهذا بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد من الاحتساب. يعني يكون الله في بالك وأنت تخرج الأموال، طلعتها لله مش من حقك ترجع فيها تاني وتقول أنا ليه عملت كده، أنت خرجتها لله. فربنا سبحانه وتعالى وهو الرحمن الرحيم الحنان المنان يقول فتقعد ملوما محصورا، تنقطع وبالتالي نفسك تنازعك، يبقى الأجر بتاعك يتلخبط. ومن هنا مش من حق اي واحد يخرج كل امواله وهو صحيح، هو من حقه ولكن واقعه يخالف ذلك، الا من كان له قوه على ذلك كعملاق الامه الاول ابي بكر الصديق رضي الله عنه. سنجد امثله كثيره ايها الناس. هذا الرجل الذي جاء ببيضه من الذهب وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال انا بشتغل في المعادن فمعايا البيضه دي خدتها ما املك غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما املك غيره، يعني يتصدق بكل ما يملك، فاشاح بوجهه عنه، يعني اعرض عنه صلى الله عليه وسلم كانه ما سمعش حاجه. فجاء الرجل الى شق النبي الايمن صلى الله عليه وسلم يقول له خذها يا رسول الله، فاشاح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه الى الشق الايسر. فجاء الرجل سريعا الى الشق الايسر خذها يا رسول الله، شوف اشاح النبي صلى الله عليه وسلم الى ان اخذها النبي منه صلى الله عليه وسلم فحذفه بها ولو اصابته لاوجعته او لاودته قتيلا من غضب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جاي تخرج كل ما عندك وبعد ذلك تقعد تتكفف الناس السؤال؟ لا يجوز للمدين ان يتصدق، لا يجوز للمدين ان يتصدق ابدا باي حال من الاحوال. مسألة لها أحاديث كثيرة وآثار كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولابد من دراستها وحيدة وحيدة. هل يجوز جمع المال؟ نعم. هل ممكن ينفق المال كله؟ ولكن بشروط. من اللي يقدر على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد، ما هو مش حسد، الحسد كله مكروه ومذموم. لا لا، إنما في نوع من الحسد مطلوب، هو الغبطة. ما هو الحسد؟ تتمنى زوال النعمة وتزود ده ان يكون عندك انت بس، ده الحسد هذا هو المذموم. لكن الحسد في هذا الحديث بمعنى الغبطة. ايه الغبطة؟ يعني تتمنى ان يكون لك مثل اللي عند فلان من غير ما تتمنى زوال النعمة من عند فلان. يعني تتمنى ان يكون لك مثله. بل في رواية في الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرجل الذي اتاه الله ما علما ولم يؤتيه مالا فجعل يقول لو ان الله اتاني مالا مثل ما اوتي فلان لعملت مثله. يا ربنا اديني زيه فهما في الاجر سواء. والحديث طويل. كذلك هما في الوزر سواء في الضر. مجرد التمني وتحتسب عند الله وتقول يا رب لو اديتني فعلا وتعني اطلع لك وتتمنى هذا من قلبك فهما في الاجر سواء بشرط الاحتساب برحمة الله تبارك وتعالى. هذا الحديث لا حسد الا في اثنتين. خلي بالك في اثنتين. في ايه؟ في رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. سلطه يعني لانه حضرت الانفس الشح عايزة تسليط هنا عايزة قوة. وبعدين على هلكته مش هلكة نصه كله في الحق. يجب ان احنا نحسده لانه قادر على ذلك بس بالحق بقى. مش سيهلكه يخرج ماله ويقعد يندم يقول اتعملت كده ليه كالكلب يرجع في قيء ايه. لا بل هو رجل قوي كأبي بكر العملاق رضي الله عنه فسلطه على هلكته بالحق. ورجل اتاه الله مالا فجعل يقضي به اتاه الله الحكمة فجعل يقضي بها ويعلمها. وللحديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله. والموضوع طويل طويل ان شاء الله. ان لم يتضح اليوم فسيتضح باذن الله تبارك وتعالى في الدروس المقبلة. ولن نخرج من مسألة المال حتى نستوعب درسا قويا جدا يحتاجه المسلم في معاملاته اليومية. يطلع قديه ما يطلعش قديه ينفق ازاي يبقى بخيل فين ويبقاش بخيل فين يبقى حريص فين ويبقاش حريص فين. مسألة في منتهى الأهمية. ونتوجه الى الله تبارك وتعالى وهو القدير على إجابة الدعاء وهو الجدير بإجابة الدعاء والذي أمرنا أن ندعو وأمرنا أن نخلص له الدعاء. وقال ادعوه ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الدعاء أيها الإخوة الكرام هو أهم شيء في هذا العصر. الفتن زادت والمصائب طمت وعمت بين الحكام والمحكومين. لا تزاد تجد خيرا إلا وفيه دخن والعياذ بالله. فلا مجال لنا إلا أن ندعو الله تبارك وتعالى وأن نضرع إلى الله وأن نلجأ إلى الله. لا ملجأ منه تعالى إلا إليه تبارك وتعالى. توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من إجابة رب العالمين للدعاء وبقلوب حاضرة غير لاهية. اللهم يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك عدل فينا قضاؤك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك نسألك يا الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك من شر شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل والعجز والكسل والعجز والكسل والعجز والكسل وضرع الدين وغلبة الرجال. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب القبر، نعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، نعوذ بك من شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من شر فتنة الفقر، ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. يا أرحم الراحمين، اللهم أكثر أموالنا وأولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم أكثر لنا أموالنا وأولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم أكثر أموالنا وأولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا أرحم الراحمين. اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسوء القضاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء. يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، عدد ذنوبها ذنوبنا فبنا ربنا تغفر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على كل من طغى وتكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، عدد ذنوبنا فبها تغفر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على كل من طغى وتكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، عدد ذنوبنا فبها تغفر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على كل من طغى وتكبر. اللهم من كادنا وأمة التوحيد فكده واجعل كيده في نحره. اللهم من ولي أمر الموحدين فرفق به فارفق به، ومن ولي أمر الموحدين فشق عليهم فاشقق عليه واجعل كيده في نحره. أهلكوا كما أهلكت عادا وثمود، اقذفه بمس من الجنون، أخذه في الدنيا قبل الآخرة. يا عزيز يا قهار، يا واحد يا قهار، بيدك الأمر وحدك لا شريك لك، بيدك الأمر من قبل ومن بعد. غلب الموحدون فانتصر، غلب موحدوك فانتصر، غلب موحدوك على أرضك تحت سمائك من أراضي لخلقك فانتصر. أنت العزيز القهار، أنت بيدك الأمر من قبل ومن بعد. يا أرحم الراحمين بالموحدين، أنت بالموحدين أرحم الراحمين. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إليها تدعنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع نسألك الرضا بعد القضاء، نسألك برد العيش بعد الموت، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، نسألك التمتع بالنظر إلى نور وجهك الوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الكريم الحليم، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فارق الحب والنوى، نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتك، نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين، أغننا من الفقر، اقض عنا الدين، أغننا من الفقر، اقض عنا الدين، أغننا من الفقر، اقض عنا الدين، أغننا من الفقر. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، نقي قلوبنا من خطايانا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، يا حنان يا منان، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم. غلب الموحدون في فلسطين فانتصر، أتمم نصرك لمجاهدي أفغانستان، أتمم نصرك للمجاهدين في كل مكان، أنت بكل شيء عليم وعليم بذات الصدور، تعلم كل شيء، لا يخفى عليك شيء، لا حول ولا قوة إلا بك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. نسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وبعد. يا الإخوة الكرام، تكملة لما بدأناه في مسألة الأموال، نذكر أحاديثا صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها تقريبا من كتاب صحيح البخاري أو في الشروح في كتاب فتح الباري لابن حجر رحمه الله. أولا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إذا أعطي رضي وإذا منع سخط. ورد هذا الحديث بروايات متعددة. لو أخذته قاعدة هتلاقي نفسك مستريح إن شاء الله في مسألة جمع الأموال، لأن في أحاديث كثيرة هنشوفها بيقولك اجمع المال اشتغل واجمع المال، في أحاديث بيقولك اللي يجمع المال في النار، والآيات بقى الذين يكنزون الذهب والفضة، وحصل فيها كلام كثير خصوصا من واحد من العمالقة من أبي ذر رضي الله عنه. أبو ذر كان له دور كبير جدا في مسألة تحريم جمع المال، وقال لك الذين يكنزون الذهب والفضة هم أي واحد بيكنز الذهب والفضة. يعني أبو ذر رضي الله عنه كان يرى أن كل واحد معه فلوس من فيها يطلعها كلها وينخلع منها، يدوب يخلي القوت الضروري. ده كان مرجع مين؟ أبي ذر رضي الله عنه، لأن أبا ذر كان يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم في التجديد في مسألة المال، فيخرج مسرعا إلى قومه فيشدد عليهم كما شدد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يرقص النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصل الرخصة إلى أبي ذر رضي الله عنه، وبالتالي يستمر على التجديد. حصل مواقف كثيرة جدا سنتعرض لها بإذن الله، لأن الجماعة الشيوعيين بيعملوا إيه؟ اللي بيتمحكوا في أبو ذر، ولكن احنا ابدعنا اسلامي زي مين؟ زي ابو ذر. هم طبعا لا بيحبوا ابا ذر ولا بيكنوا له اي احترام ولا اي تقدير، وانما هو مجرد من باب تلبيس ابليس والعياذ بالله. ابو ذر طبعا استند الى اقوال النبي صلى الله عليه وسلم: ما احب ان لي واديا من ذهب النبي عليه السلام لا يحبه أو أن له مثل أحد ذهب، لأنه قال لأبو ذر شايف ده، شايف ده إلى جبل أحد. أبو ذر تصور إن رسول الله هيتعاطي مشوار ورا الجبل أو فوق الجبل، بيقول له شايف ده، وفجأة أخبره بيقول له أنا ما أحب أن لي مثل أحد ذهب إلا ثلاثة دنانير فأنفقه إلا ثلاثة دنانير، يعني ما أحبش أبدا اللي يكون لي من مال الدنيا وأنفقه في متاع الدنيا حتى ولو أيضا من باب من باب المباح، ما أحب ذلك، واخد بالك، إلا ثلاثة دنانير. والحديث له تفصيلات. أبو ذر مسك هذا الحديث، إنما في حديث أخرى كثيرة جدا في مقابله. اللي بيحل المسألة إيه؟ هذا الحديث اللي هو تعس عبد الدرهم والدينار. يبقى المسألة الوعيد كله جاي فين؟ الذين يكنزون الذهب والفضة، الوعيد على مين؟ على مانع الزكاة، على مانع الزكاة، هو ده الوعيد. يبقى الوعيد كله على مانع الزكاة، لما اللي عنده فلوس محوشها ماشي، مفيش أي حاجة إطلاق، لكن بشرط يؤدي حق المال. بس حق المال قد إيه؟ في تلبيس إبليس كثير جدا ومكائد كثيرة جدا للشيطان الآن في مسألة الزكاة. ده في ناس يجي قبل الحول ما يحول ويطلع الفلوس من بيع عمار، يقول لك الفلوس ما عداش عليها سنة، خلاص ما طلعش الزكاة. واخد بالك؟ وهكذا في تحايل كبير جدا ان شاء الله هنتعرض له بالتفصيل ان شاء الله تبارك وتعالى قد. فهذا الحديث تعس عبد الدرهم والدينار بيعرفنا الوعيد الشديد على مين؟ على اللي بيجمع المال بهدف المال، مش بهدف ان يرضي به الله. بيجمع المال بايه؟ بهدف المال، لانه عبد للمال. المال في قلبه وليس في يده. عبد للمال، كل هدفه انه يجمع المال. هو ده الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعس وايه؟ ها؟ وانتكس. تعس يعني ايه؟ يعني اتقلب على وش. تعس معناه وقع على وش، وانتكس معناه اتقلب على ايه؟ على ضهره او شقلب، يعني اتقلب من وشه كده على ضهره، اما على جنبه واما شقلبه. تعس وانتكس معناه ما يمشيش. يبقى الرسول بيدعي له ولا عليه؟ لا عليه، لانه يقول لك هو ساعي في الدنيا، ساعي في الاموال اللي هو بيعمل فيها ايه؟ بيعبدها من دون الله. تعس عبد الدرهم والدينار بانواع المال المختلفه، الذهب والفضه والابقار والحيوانات والعمارات والفي اي نوع من انواع المال. واخد بالك؟ تعس وانتكس، يعني الرسول اصلا بيدعي عليه ان ربنا ما يديلوش المال عشان ما يبقاش عبد له. واخد بالك؟ وبعدين دعا عليه قال واذا شيك فلن تقص، حاجه تعطله، يعني اي حاجه تعطله، لانه المال بيجي له فتنه زياده. فالرسول عليه الصلاه والسلام عايز يخلصه من هذه الفتنه، فقال تعس وانتكس، واذا شيك، اذا جت شوكه في رجله فلن تقص، يعني ما يطلعش منه ايه؟ ما لقاش اللي طلعها له، خليه متعطل كده اهو، لان سعيه كله انما هو في عباده الدرهم والدينار. انما اللي بيجمع الدرهم والدينار، لا دي مسألة تانية خالص، طالما انه يجمعه لله. احاديث كثيرة جدا من كتاب صحيح البخاري في هذا الموضوع. برضو عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل امة فتنة وفتنة امتي المال. روى هذا الحديث كعب بن عياض في الترمذي وابن حبان والحاكم وصححه. ان لكل امة فتنة وفتنة امتي المال، يعني اكبر فتنة المال. واحد يقول ازاي يعني؟ ازاي؟ شوف النبي عليه السلام كان خايف على اصحابه الشرك. هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخشى على اصحابه الشرك؟ ها؟ لا، ما خافش على اصحاب الشرك، خايف علينا احنا الشرك. بدل وقوع الشرك في الامة اللي كان الموضوع طويل، انما كان خايف على اصحابه ايه؟ التنافس في الدنيا، ان تسلط عليهم الاموال فيتنافسوها فتهلكهم كما اهلكت من كان قبلهم. وهذا الحديث من دلائل النبوة، لان فعل الاصحاب لما ابتلوا بالفقر صبروا، ولما ابتلوا بالغنى حصل ايه؟ ما صبروش. شفت الفتن اللي حصل بعد كده لما بنوا امية ومعاوية؟ ده نفس ابو ذر رضي الله عنه كان بالشام، كان بالشام. ايه اللي طلعه بالشام؟ اخرجوه من المسجد، لانه كان عمال يقول لك الذهب والفضة لازم كل واحد يطلع كل الفلوس اللي عنده، واي حد يكلمه يقول له انهم لا يعقلون. كان متشدد جدا في المسائل دي. الحديث اللي هنقراه ان شاء الله اللي هو برضه عن الرسول عليه السلام، مساله الوديان من ذهب الى اخره، ومساله تتعلق بجشع الانسان وبالشح التي احضرته الانفس. فاخرج الى الشام، يبقى ابو ذر اخرج الى الشام. فلما ذهب الى الشام جعل يحدث الناس بنفس المبادئ، فجاء اختلط مع من؟ مع معاويه. معاويه مش عاجبه رايه، لان بني اميه بقى والفلوس عندهم العميد التمتع بالدنيا برضه، ورغم انه من العمالقه، ولا ندخل في الخلاف الذي كان بينه وبين علي، لان احنا مش قدهم عشان نخش في الخلاف اللي بينهم. اذا ذكر اصحابي فامسكوا، ومعاويه صحابي، مهما كان بينهم من خلاف، هل انت على قدهم؟ يدخل الصغار يصلحوا بين الكبار، انت مش على مستوى مش هتصلح. فيذوك الاصحاب فامسكوا، ليه؟ لانك هتطلع في النهايه انك بتعيب واحد منهم، وانت لا على مستوى ده ولا على مستوى ده. وبعدين الشيعه شوهت الاخبار وشوهت الصوره خالص، الشيعه شوهت تاريخ المسلمين. الغلو في اهل البيت خليتهم شوهوا تاريخ بني اميه. اي نعم هم كانوا من ناحيه المال، لكن كانوا ابطالا ووسعوا دائره الاسلام ووسعوا بلاد المسلمين الى اخره. فما نخشش بقى بين العمالقه دول نقول لك كويس وده وحش، لا، اذا ذكر اصحابي فامسكوا. وعمرو بن العاص ما كان من فريق معاويه. طب انت كنت هتبقى مسلم منين لو ما كانش عمرو بن العاص جه هنا وسخره الله تبارك وتعالى لكي ياتي بالاسلام الى هنا الى بلدنا الحبيب هنا؟ طب ازاي يعني؟ طب وهكذا. يبقى اذا عمل ابو ذر اختلف مع معاويه. معاويه يقول الايه دي في اهل الكتاب، انما احنا بنطلع الزكاه خلاص مش داخل فينا، مش داخل فين. ابو ذر يقول له لا 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 لا، دي في المسلمين، هذه في الامه. فاختلف، فارسل الى عثمان قال له خلصنا من ابو ذر، ده صحابي جليل وهو اعظم مننا ومش قليل، والرسول صلى الله عليه وسلم يحبه والملائكه تحبه، لان ابا ذر له ذكر في السماوات اكثر من ذكره في الارض، بنص ايضا الحديث الصحيح. جبريل يقول ان لابي ذر ذكر في السماء اكثر من ذكره في الارض. اقول له يعني ابو ذر عايز بقاش حد معاه فلوس ابدا، مساله طويله قوي يعني، مساله كبيره. فابو ذر مش عايز فلوس، عايز كله يطلع فلوس وكلها تنفق، الحاكم المسلم هو اللي يتولى الفقر. لا لا لا، الحكم في الاسلام مش كده، لانه استند الى احاديث صحيحه برضه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. فقال له خلصنا من ابي ذر، فارسل عثمان رضي الله عنه الى ابي ذر، فجاء به الى المسجد فبرضه مصر على رايك. فقال له ان شئت تنحيت قريبا. فخرج ابو ذر رضي الله عنه جنب المدينه، يعني حتى اسمها ربذه او ربذه، جانب قريبا من المدينه، واستقر هناك. ليه؟ لانه هو يعني كان له هذا الراي الشديد اللي هو في مواجهه احاديث اخرى كثيره جدا، وايضا كان معه حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الموضوع له تفصيلات لوقت لا الان. فاذا مساله ان فتنه، ان لكل امه فتنه وفتنه امه المال، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ شوف الاصحاب تناحروا ازاي وسلطت عليهم الاموال، فحصل فيهم ايه؟ وده عايز يبقى الرئيس الاكبر، وده عايز يكون عنده مال اكثر، ودول انت وزعت المال غلط. شفت انت الفتن اللي حصلت بعد كده. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ما خافش على الاصحاب من الشرك، قال لهم لا 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 لا، الشرك مش يقعش في الاصحاب لانهم تلامذه محمد. مش ممكن تلامذه محمد دول بره بعيد قوي، الا الشرك الايه؟ الخاف الصغير اللي مش ممكن يعرفه، اللي هو اعوذ بك ان اشرك بك شان اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. يبقى اتحلت المساله ان مساله المال، او ان لكل امه فتنه وفتنه امتي المال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يقول لو كان لابن ادم، نقل عن الرسول عليه الصلاه والسلام، واديان من مال لابتغى ثالثه ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. يعني ايه بقى يتوب الله على من تاب؟ يعني ايه؟ نفهم الحديث ده. لو كان لابن ادم واديان من مال لابتغى ثالثه، معاه وادي، شوف نهر ترعى، وادي كبير، وادي كبير قوي واسع، فلوس متخزنه، برضه عايز ايه؟ التاب. ولا يملأ جوف ابن ادم الا ايه؟ ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. جاء الحديث بروايات متعدده في صحيح البخاري، ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب، ولا يملأ فم ابن ادم الا التراب، وهكذا، كلها بمعاني واحده. ولا يملأ جوف ابن ادم، جوف ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. يتوب الله على مين بقى؟ ما انت بيتوب من ايه؟ الحديث بيقول ويتوب الله على من تاب. طب انت تتوب من ايه؟ اللي بيجمع الاموال. نعم بيجمع الاموال. طب انا بجمع الاموال عشان نوسع المسجد او نعمل مظله من الحر، وده بجمع اموال. هجمع مين اذا ما كانش انت معاك اموال، معاكش فايض، هناخد ازاي؟ والزكاه هتبقى لمين طيب؟ هيبقى الزكاه على مين لو ما فيش فاض، لو ما فيش حاجه فاض، هيبقى الزكاه على مين؟ طبعا ده هذا مستحيل. يبقى لازم يكون في جمع اموال. من يتوب الله على من تاب؟ اللي بيجمع الاموال لانه عبد للدرهم والدينار، وليس لانه ايه؟ يجمعها لله تبارك وتعالى. ويتوب الله على من تاب، يعني اللي تاب من عباده الدرهم والدينار. عن انس عن ابي قال كنا نرى هذا من القران حتى نزلت الهاكم التكاثر. تصور ان الاصحاب الكرام كانوا فاكرين ان الحديث لو كان لابن ادم واديان من مال لابتغى ثالثه ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب، كانوا فاكرين ده ايه من القران. ورد بروايات متعدده ان عدد كبير من الاصحاب كان فاكر ان دي ايه من القران، لان عن انس عن ابي رضي الله عنه قال كنا نرى هذا من القران حتى نزلت الهاكم التكاثر. اما حديث ابن مسعود رضي الله عنهما ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. يعني يا ترى فلوسك أنت أحب لك ولا فلوس عيالك يرثوك بعدك؟ ألون الأحسن عندك؟ إذا في إيدك الآن تستمتع به وتأخذ به الأجر عند الله ولا تسيبه كل عيالك؟ فقال يا رسول الله طبعا مشوق الحد هيفضل ان عياله يرثوا المال ومش عارف هيتصرفوا فيه ازاي اكتر من نفسه. واخد بالك ايكم ماله وارثه احب اليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا احد الا ماله احب اليه. قال فان ماله ما قدم ومال وارثه ما اخر. خلي بالك فان ماله ما ايه؟ ما قدم ومال وارثه ما اخر. يبقى ايه اللي قدمه؟ لله تبارك وتعالى. يبقى مالك هو ايه؟ هو انت دفعته لله وانفقته لله ولو على العيال بس منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي حسيبه هو ده مال مين؟ مش بتاعك. ده بقى مال مين؟ مال الورثة. واخد بالك ده معناه تشجيع برضو على ايه؟ على الانفاق. برضو النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا في هذا الموضوع احاديث كثيرة جدا فيقول برضو في حديث ابي ذر إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. أو برضو الحديث ده بيلقي أضواء كثيرة جدا على مسألة جمع الأموال. كل ذلك من صحيح البخاري. إن المكثرين هم المقلون. المكثرين هم مين؟ اللي شغال. حط الألف مع الألف والمليون مع المليون وهكذا. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا دائما ما أحيانا إنه على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.